صباح الخير. نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي ومن تنفيذ روي جبور.
صباح الخير في هذه النشرة. اشتعال الجبهات في غزة والجنوب، الغارات الإسرائيلية استمرت على الحدود طوال الليل، وبيان للعدو يعلن عن التحقيق في قصف موقع محصن في الجليل. بيان حماس لبنان حول التعبئة أثار مخاوف واستدعى توضيحات. لقاء مرتقب بين الرئيسين بري وميقاتي للبت بملف التمديد لقائد الجيش في المجلس أم الحكومة. الجيش يشارك في مراقبة الملاحة الجوية في المطار. احتدام المواجهات في غزة ونداءات الاستغاثة تتوالى. قمة مجلس التعاون الخليجي تفتتح اليوم في الدوحة، وأردوغان يصف نتنياهو بجزار غزة. احتدام المواجهات والمعارك الضارية في غزة من شمالها إلى جنوبها حمل مزيدا من الوجع والعجز في آن واحد، مع تكرار مجازر الإبادة التي يرتكبها العدو من دون رادع. اشتعال الجبهات في غزة امتد إلى الحدود الجنوبية التي لم تعرف هدوءا طوال الساعة الماضية، وما زادت تعقيدات لبنانيا بيان حماس حول التعبئة الذي أحيا مخاوف من تفلت سلاح المخيمات، ما استدعى مواقف لبعض القوى مستنكرة وتاليا توضيحات. وفي الشأن الداخلي اللبناني، بقي ملف التمديد لقائد الجيش موضع تجاذبات، مع طرح السؤال من جديد: التمديد ممكن عبر الحكومة أم في المجلس النيابي؟ والإجابة مرتقبة في الساعات المقبلة، وفي ضوء اجتماع متوقع بين الرئيسين بري وميقاتي. والبداية من الجنوب.
اشتعلت جبهات المناطق الحدودية الجنوبية وشهدت جولات من القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات حزب الله، الذي أعلن تنفيذ سلسلة عمليات وتكبيد العدو خسائر في الجنود والعتاد. بعيد منتصف الليل سجلت اعتداءات مكثفة توزعت على جبل البلاط وعيت الشعب وخراج دير ميماس. ومنذ بعض الوقت تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق عاجل في تعرض موقع عسكري محمي ومحصن في الجليل لأضرار بعد قصف من لبنان. المزيد مع الزميل حسين معنا.
واصل العدو الإسرائيلي استهدافه للكرة المتاخمة للخط الأزرق طوال الليل وحتى فجر اليوم بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وعدد من الغارات الجوية. ومع هذا الصباح تواصل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من نوع MK تحليقها بشكل مكثف على مستوى منخفض، لا سيما فوق الكرة الحدودية، بعد أن وصلت ليلا إلى أجواء الكرة في أقضية سور وبنت جبيل والنبطية. هذا وقد نفذ الطيران الحربي والمسير بعد منتصف الليل سلسلة غارات فاستهدف تلة العويضة لجهة بلدة الطيبة وجبل البلاط في محيط رامية، كما استهدف منزلا في حي أبو لبن داخل بلدة عيت الشعب، وغارة أخرى على الأطراف الغربية للبلدة، وكان استهدف مساء منزلا في بلدة البستان وآخر في بنت جبيل. ترافق هذا العدوان الجوي مع قصف مدفعي عنيف بالقذائف الفسفورية، فاستهدف تلة العزية في خراج دير ميماس ومحيط الخيام والمنطقة الواقعة بين بليدة وعيطرون وبين بليدة وميس الجبل، كما قصفت مدفعية العدو بشكل مباشر من مرابدها في مستعمرة المطلي أطراف العديسي وكفركلة. كذلك طال القصف العنيف أطراف بيت ليف والقوزح ورامي وعيت الشعب ومارون الراس والجبين ومروحين وطير حرفة ووادي حامول ومنطقة اللبونة في خراج الناقورة. وكان العدو الإسرائيلي شن عصر ومساء أمس سلسلة غارات جوية ترافق مع قصف مدفعي طال العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، وتسبب بأضرار كبيرة في شبكة الكهرباء وقطع خطوط التوتر العالية، حيث غاب التيار عن بلدتي كفر كلا ودير ميماس ومحيطهما بشكل كامل. إلى ذلك ردت المقاومة الإسلامية على العدوان الإسرائيلي المتمادي بإطلاق القذائف الفسفورية المحرمة دوليا، ونفذت المقاومة سلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال، آخرها كان ليلا حيث أعلنت في بيان عن استهداف آليتين تابعتين لسلاح الهندسة في جيش الاحتلال خلال العمل على إشعال النيران في الأحراج المقابلة لموقع راميا، وقد أصيبت الآليتان بشكل مباشر بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقمهما بين قتيل وجريح. وسبق هذه العملية 9 عمليات استهدفت مواقع جل العلام وبركة ريشة والبغدادي ورويسات العلم في تلال كفر شوبة، كما استهدفت تجمعات الجنود ومشاة العدو في حرج شتولة والراهب ومسكف عام وسكنة برانيت وحرج حانيتا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وليس بعيدا من المشهد الجنوبي جاء بيان حركة حماس في لبنان بالأمس حول تأسيس وإطلاق طلائع طوفان الأقصى وفتح الباب للفلسطينيين في لبنان للمشاركة، ليطرح تساؤلات ويحيي مخاوف حول مخاطر تفلت سلاح المخيمات، ما استدعى توضيحات منها ما نقلته نداء الوطن عن مسؤول الإعلام في حماس في لبنان وليد الكيلاني، الذي قال إن قرار حماس هو لاستيعاب الفلسطينيين ولكن لا يعني الانخراط في العمل العسكري أو المقاوم، بل كل في مكانه. كما نقلت الديار عن مصادر مطلعة القول إن هذا البيان هو تعبوي لمواكبة التطورات في غزة في ضوء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ولا يرتبط بأي حراك عسكري مباشر على الأرض، لأن حماس لبنان لديها في الأصل الوجود وتعمل وفق مقتضيات المصلحة الفلسطينية واللبنانية. فماذا حملت المواقف بعد البيان؟
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال من جهته: علينا ألا نستدرج إلى الحرب بمواجهة إسرائيل، وأضاف: حتى هذه اللحظة ثمة احترام لقواعد اللعبة، ثمة توقف إطلاق نار جرى عام 2006، صدر حينها القرار 1701، علينا جميعا احترام هذا القرار لأن الإخلال به يعني انسحاب القوات الدولية ونصبح أمام حالة حرب كاملة، هذا ليس لمصلحة لبنان أو القيمين في لبنان والمنطقة. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعلن رفضه بيان حماس وقال معلقا: إننا نعتبر أي عمل مسلح انطلاقا من لبنان هو اعتداء على السيادة الوطنية، مذكرا بأن اتفاق الطائف نص على سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها. أضاف باسيل: لبنان صاحب حق يقوى بمقاومته الوطنية لإسرائيل دفاعا عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على إسرائيل من أراضيه.
النائب زياد حواط اعتبر من جهته أن طلائع طوفان الأقصى في لبنان هو تكريس للفلتان والسيادة المنتهكة، وقال حواط: لا حل إلا بسيادة الدولة من دون شراكة وبسلاح الجيش وحيدا لحماية لبنان. كما صدر موقف المماثل للنائب سامي الجميل رئيس الكتائب الذي قال: طلائع الأقصى في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان، ولن نعود إلى زمن ولا. الوضع في الجنوب: حضر في السراء الحكومي في اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع السفيرة الأمريكية، اللقاء جاء على وقع تسريبات ومواقف حول ضغوط خارجية على لبنان على صلة بالقرار 1701، وربطا بالحراك الفرنسي الأخير في بيروت بناء لضغط إسرائيلي في هذا الاتجاه. فماذا عن جديد المعلومات والتسريبات؟
نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر بارزة أن مدير المخابرات الفرنسية برنار إيميي ومعه 5 مسؤولين موجودون في بيروت في زيارة سرية سيغادرونها اليوم من دون أن يعرف من لماذا أتوا، هل التقوا جهازا أمنيا أو دبلوماسيا أو جهات سياسية، مع ترجيح أن مهمة إيميي هي استكمال لجولة لودريان، وأنه سيطرح بصفته عضو خلية الأزمة التي شكلها الإليزي لمتابعة الوضع في لبنان الاستحقاق الرئاسي والتمديد لقائد الجيش والوضع في الجنوب. تضيف: رغم التكتم على الزيارة، قدرت المصادر أن الرجل جاء حاملا الرسالة نفسها، خصوصا أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت قبل أيام أن تل أبيب سخرت باريس للعمل ضد حزب الله. أعادت المصادر التذكير بكلام لودريان في بيروت وتأكيده أمام من التقاهم أن على السلطات اللبنانية تطبيق القرار 1701، مهددا بتطبيقه بالقوة من خلال تعديله في مجلس الأمن أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرضه وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومترا، وتشير إلى الضغط لانسحاب حزب الله من الحدود. ونقلت عن مصادر متابعة أن زيارة إميه في إطار تعاظم الضغوط على لبنان والمقاومة لإعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية التي يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الماضي، لافتة إلى أن العدو يرمي بالونات اختبار عبر الفرنسيين ليراقب رد فعل المقاومة عليها ومدى التجاوب معها.
وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عما أسمته احتمال حصول اتفاق على الجبهة الشمالية مع لبنان بوساطة من الأمريكيين والفرنسيين. نبقى في الجنوب، حيث أدى استخدام العدو الإسرائيلي لقنابل الفوسفور الأبيض إلى مخلفات ستدوم لوقت طويل وستحمل انعكاسات بحسب الخبراء ليس فقط على المزروعات بل على المياه الجوفية، وتهدد لبنان بتفشي أمراض خطيرة. المجلس الوطني للبحوث العلمية يقول في دراسة أولية إن الحرائق الفوسفورية على الحدود الجنوبية أتت على أكثر من 5 ملايين من الأمتار المحرجة. ووفقا لمدير برنامج الموارد الطبيعية في جامعة البلماند الدكتور جورج متري للأخبار، فإن أكثر المناطق تأثرا بالقصف الفوسفوري الإسرائيلي منطقة علم الشعب، حيث أفيد باحتراق أكثر من 2 مليون متر مربع من بساتين الحمضيات والموز وأشجار الزيتون وغابات السنديان الكثيفة.
داخليا، الجدل متواصل حول التمديد لقائد الجيش والسجال على شده بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. رئيس حزب القوات سمير جعجع طلب إلى الرئيس نبيه بري تحديد موعد لجلسة نيابية يصار فيها إلى تمديد العمل بقانون تقاعد العسكريين من رتبة عماد سنة واحدة، ليتاح للعماد جوزيف عونة يبقى في منصبه كقائد للجيش اللبناني. في المقابل، علق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في معرض الرد بالقول: المهم أن احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لدى القوات هو مجرد شعار ووجهة نظر.
ملف التمديد لقائد الجيش سيحضر في لقاء مرتقب بين الرئيسين بري وميقاتي في الساعات المقبلة، إلى جانب التداول في مستجدات الأوضاع الجنوبية. وتقول النهار: لا يزال رئيس المجلس يعول على رئيس الحكومة للتوصل إلى مخرج عن طريق الحكومة. كما نقلت عن زوار رئيس ميقاتي القول إنه سيعالج الموضوع بعناية شديدة مع إبداء كامل الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات. وتضيف إن الرئيس بري يكرر القول إنه على الحكومة أن تقوم بواجبها في موضوع التمديد وألا تتلكأ في هذه المهمة على الرغم من الصعوبات، وأن الوقت لا يزال يسمح للحكومة بحسم هذا الموضوع الذي يشكل مادة انقسامية بين الأفرقاء، حيث لكل واحد حسابات خاصة وغير محصورة بمن يكون على رأس قيادة الجيش، بل تتعلق أيضا بكيفية التعاطي مع انتخابات الرئاسة، ودائما كما نقل عن أوساط الرئيس بري. ويبقى أن الدعوة إلى اجتماع للجلسة التشريعية وتاليا لهيئة مكتب المجلس على صلة بحصيلة اجتماع الرئيسين بري وميقاتي المرتقب في الساعات المقبلة. وفي حال عدم التمديد لقائد الجيش في الحكومة، فينتظر أن يوجه الرئيس بري دعوة لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة. ويتحدث البعض عن احتمالية حضور سيناريو تطير النصاب. مصادر نيابية تقول إنه إذا تمت الدعوة لعقد جلسة تشريعية فإن التمديد سيكون محسوما، وأن الحضور يحتاج إلى 65 نائبا وليس أكثر. النائب ميشيل موسى قرأ عبر صوت كل لبنان هذا الصباح في التطورات جنوبا وبيان حركة حماس لبنان إلى جانب مصير البت بالتمديد لقائد الجيش. نستمع إليه.
اولا ما بعرف قديش البيان هو من حركة حماس بده يتحقق الواحد من هذا الامر اولا. اثنين، الوضع اليوم ما بيحمل حقيقة كثير من السجلات السياسية والانشغالات وامور على الساحة بالوقت اللي الكل اليوم يتطلع الى المعركة اللي صايرة بجنوب، واللي كل الفرقاء اللبنانيين الجيش والشعب والمقاومة وكل الناس كل اللبنانيين منضمنين مع هذه القضية.
موضوع التمديد لقائد الجيش الى مزيد من الاحتدام والتشابك، ماذا ترجح وإلى أين تتجه الأمور برأيك؟
بعد الأمور عند الحكومة لا نشوف إذا قادرة توجد مخارج للمواضيع وللحلول بهذا الأمر، إذا لا المجلس مستعد طبعا لعقد جلسة بهذا الأمر. بس طبعا
المهل تقترب، يعني متى ستتضح الصورة طبيعي. برأيك
رئيس بريال أنه بالنص الأول من هذا الشهر أكيد.
ولما توجه دعوة بعد لهيئة مكتب المجلس؟
لا، بعد ما توجه دعوة لهيئة مكتب المجلس، بس أنا بقدر أنه الأمور مثل عم تقولي عم بتضيق، الوقت عم بيضيق، وبالتالي بأيام القادمة إذا الحكومة ما عندها طريقة عمل أو مخرج لهذا الأمر طبعا رئيس بري سوف يدعم مجلس النواب.
وهناك سجال دكتور موسى حول يعني النصاب المطلوب في الجلسة وعدم تعرض التمديد للطعن، ماذا تقول في
يعني
هذا؟
لا أظن يعني
على ماذا ينص القانون؟
جلسة عادية، الأكثرية نص زائد واحد بالحضور بهالحالة إذا في نصاب طبعا لهذه الجلسة، ما في شيء بينص أنه هالجلسة بدها تكون وضعيتها استثنائية.
وتتوقع في السياسة إذا قاطع وبقي التيار الوطني الحر على موقفه أن يحظى التأييد النيابي للتمديد بيوفر يعني الأصوات المطلوبة؟
هذا الموضوع خلينا نشوف اليوم، مش كل الكتل عبرت عن رأيها بشكل واضح وصريح. حسيت الموضوع أنه بالآخر الجيش مؤسسة وخاصة بهالظروف اليوم عم تقوم واجب كبير بحماية الوطن، وبالتالي يجب الحفاظ عليها بأي ثمن من أثنين.
إلى أين يتجه ملف التمديد لقائد الجيش؟ ماذا عن مواقف الكتل من الدعوة إلى جلسة تشريعية؟ وما هو المطلوب لمنع توسيع دائرة المواجهات في الجنوب؟ قراءة مع سعادة النائب شرب المارون. صباح الخير.
صباح النور.
بداية يعني ماذا قرأتم في البيان الصادر عن حركة حماس لبنان، وهل من خشية إزاء إمكانية توسيع دائرة المواجهات في الجنوب؟
نحن موقفنا واضح بقصة استعمال الداخل بشكل عشوائي، خصوصا كان في رد واضح للوزير جبران بهذا الموضوع، وبفتكر كان تعليق واضح بقصة شو كان بيان حماس.
نعم، هناك مخاوف من اتساع دائرة المواجهات أم أن الإيقاع سيبقى مضبوطا برأيكم؟
نحن أنا بالنسبة لي أنه هيدا الموضوع بضل مضبوط، وهيدا القرار يعني كل عمره العدو الإسرائيلي وقت يقصف لبنان ياخد أي ذريعة لقصف لبنان وما ينطر يكون في اعتداء عليه. يعني هذا الشيء نحن من 48 ل 67 68 وقت نقصف في الأسطول الجوي بالميدل إيست، ورحلنا 8 طيارات وصار الاجتياح الأول ب 78، قرار 425 يلي إجا من وراء 10 قرارات لتنفيذه وما نفذوه، جابوا قوة دولية وما نفذوه، رجعوا دعسوا عليه وعملوا الاجتياح 82 لزرايع متعددة. أنا برأيي هذا الموضوع بضل محدود إلا إذا العدو الإسرائيلي راح لضرب العمق اللبناني، ساعتها هذا الموضوع مش مقبول ومنكون نحن أمام مواجهة كبيرة.
نعم أستاذ شربل، يعني في ظل هذا الوضع الدقيق والحساس نشهد سجلات واتهامات وانقسام حول موضوع التمديد لقائد الجيش من عدمه، إلى أين يتجه هذا الملف؟ واليوم عاد الحديث عن احتمالية التمديد عبر الحكومة، هل أنتم بصدد إعادة النظر بموقفكم مع يعني اقتراب مهلة الشهر من موعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد؟
نحن برأينا أن هذا الموضوع عم يتكبر أكثر من حجمه. اليوم في أجهزة كتير كبيرة بالدولة وصار ومرأت مرور الكرام من اللواء عباس إبراهيم، تم تعيين محله اللواء الياس البيسري مثل ما بيقول القانون، مثل إيادة الدرك كان موجود ألف ليلات، العميد سليلاتي، إجا العميد ربيع مجاعس. يعني اليوم نحن منتفاجأ أنه لبنان بعز انهياره المالي وبعز مصائبه بالنزوح السوري وبعز سرقة أموال الناس والمودعين، ما شفنا هالتحرك الدبلوماسي الكتير كبير لنجدة لبنان، وإنما اليوم عم نشوف تحرك دبلوماسي كتير كبير على موضوع تمديد. اليوم الجيش يلي نحن من رحم الجيش ولدنا، هيدي البدلة بتعنينا كتير، هيدي البدلة هي حماية الوطن، وهيدي مؤسسة ما بتوقف على شخص، هذه مؤسسة تملك تركيبتها الخاصة، ما منتدخل فيها بالسياسة لحمايتها. ونحن منقول شو القانون بيقول، مثل ما صار تبديل بهذه المواقع بالقانون حسب ما بيقول القانون، نحن نؤيد كل اللي عم بيصير هلأ حاليا لحتى تمشي الأمور. وإنما
ماذا لو تمت الدعوة لعقد جلسة تشريعية ومن ضمن جدول الأعمال موضوع تمديد التسريح؟ هل أنتم بصدد المشاركة، الانسحاب من الجلسة، أي سيناريو؟
نحن اليوم في اجتماع التكتل وسيكون هناك موقف من موضوع جلسة التشريع أو أي شيء موضوع، وإنما موقفنا بأنه التمديد بهذه الطريقة وبهذه الظروف و باستمهاد جميع السفارات بالعالم شغلة، خصوصا تدخل السفارات، هذا موضوع سيادي بحت، نعتبره يعني إلهم حق بالرأي بس ما إلهم حق بفرض أي موضوع علينا.
هذا يعني إذا دعيت الحكومة إلى جلسة وعلى جدول أعمالها التمديد لن يشارك وزير الدفاع كما وزير العدل في مثل هذه الجلسة؟
أكيد نحن موقفنا واضح،
لا تبدو.
الوزير كمان موقف واضح وقال أنه حسب القانون رح يصير هذه الأمور، مش أنه إذا فرضنا جلسة لحكومة بيقدم الموضوع أو بأخر. هذا الموضوع ما فينا نشتغل برات القانون، واجتماع المجلس كرمال يعني خصوصا أنت بتعرفي هلأ التشريع الضروري خصوصا بغياب رئيس جمهورية، انت بتعرفي شو وضع التشريع. فلحتى يصير في دعوة كرمال عمركز او شخص، ليه ما صار هذا الشيء وقت رئيسة الدرك، يعني هي الدرك، ليه ما صار هالشيء وقت اللواء عباس ابراهيم، ليه ما صار هالشيء بكذا مركز بالدولة اللبنانية. سؤالنا اليوم سؤالنا اليوم نحن، ليه عم بيصير هذا الشيء؟ ليه هذا التحرك الدولي؟ لا هذا الحركة الدبلوماسية بهذا الموضوع؟ شو الفحوى من هذه الشغلة؟ المؤسسة يا ترى تكون بخطر أو واقفة على شخص؟
أنا اليوم كل هالمراكز أعتقد يعني اتضحت وجهة النظر. شكرا لك.
نيابيا، لجنة المال والموازنة أنهت أمس دراسة مواد مشروع قانون موازنة العام 2024 وتدرس بدءا من يوم غد الأربعاء الاعتمادات بدءا من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قال: ربطنا الزيادات المفترضة على رسوم الاستهلاك بمؤشرات غلاء المعيشة. جديد المطار الاستعانة بضباط الجيش في عمليات المراقبة الجوية، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزير الأشغال علي حمية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، تقضي باستعانة المديرية العامة للطيران المدني ب15 ضابطا للقيام بمهام مراقبين جويين لتأمين استمرارية العمل في المصلحة. الوزير حمية أعلن عن اتجاه لمزيد من التعاون.
نحن اليوم بصدد توقيع اتفاقية بين وزارة الأشغال العامة والنقل، المديرية العامة للطيران المدني، وقيادة الجيش اللبناني القوات الجوية للاستعانة ب15 ضابط من القوات الجوية لحتى يكونوا مثلهم مثل كل موظفي الإدارة العامة في مصلحة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. 25 مراقب جو توظف، 15 ضابط موجودين، إضافة للعدد الموجود بينقص أنه نحن نعززهم بالتدريب اللازم من قبل معاهد مختصة بهذا المجال.
إلى جديد الوضع في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها البري والجوي، والقصف يتوالى مخلفا مئات الضحايا والجرحى والمشردين. الجيش الإسرائيلي طالب أهالي خان يونس بالنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية في جنوب غزة. وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه منذ بداية الحرب ارتفع عدد القتلى إلى 15 ونحو 900، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 40,000. الساعة الماضية حملت مزيدا من المجازر، وتركز القصف الإسرائيلي من جديد على محيط المستشفيات، وأفيد بمقتل العشرات في حي الشيخ رضوان جراء قصف لأحد المنازل. مصادر فلسطينية قالت إن الاشتباكات احتدمت في الساعات الماضية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وأن الاشتباكات غير مسبوقة، وأن مجموعات حماس منعت الجيش الإسرائيلي من التقدم برا وأجبرته على التراجع. إسرائيل فجرت نهار أمس مبنى قصر العدل في مدينة الزهراء في وسط القطاع. والمواجهات الساخنة في غزة أيضا تمثلها مواجهات في الضفة الغربية، على وقع حملات اقتحام إسرائيلية في جديدها اقتحام نابلس واقتحام لجنين بأكثر من 50 آلية واشتباكات في بيت لحم. ماذا في المشهد الإنساني في غزة في ضوء تصعيد المواجهات والقصف الإسرائيلي؟
على وقع القصف المتواصل، توالت نداءات الاستغاثة لمؤازرة القطاع الطبي الذي يواجه صعوبات كبرى من جراء تدمير المستشفيات والمرافق الصحية، إلى جانب فقدان الأدوات الأساس اللازمة للإسعاف وإنقاذ المصابين والمرضى. المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال إن استمرار العدوان الإسرائيلي بوحشية أصاب المنظومة الصحية في القطاع بعجز تام. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن الطواقم العاملة هناك. المتحدث باسم يونيسف قال إن صمت العالم عن قتل الأطفال في غزة تواطؤ، والمناطق الآمنة مجرد أكذوبة. بدورها قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يطاق، وإنه من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن. ودعت رئيسة اللجنة الدولية من غزة إلى حماية المدنيين واحترام قوانين الحرب.
على وقع الحرب في غزة، تظهر التصدع الداخلي في حكومة نتنياهو وبرز عبر مواقف معلنة. زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن نتنياهو فقد ثقة الشعب وجهاز الأمن وعليه الرحيل. وأضاف لبيد: تم تسجيل اسم نتنياهو على هذه الكارثة، فليفعل الشيء الوحيد اللائق والممكن، وهو الرحيل. بدوره دعا رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق نتنياهو للعودة إلى منزله الآن، وقال: لا فائدة من بقاء مثل هذا الجحيم نتنياهو على كرسيه، نحن بحاجة إلى تنفس الأكسجين لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح. تزامنا أظهر استطلاع للرأي أن 76% من الإسرائيليين أكدوا على دعم استقالة نتنياهو. تأتي هذه المواقف والدعوات بعد استئناف المحكمة المركزية في إسرائيل لمحاكمة نتنياهو بتهم الفساد. أمريكيا، وتعليقا على انتقال المواجهات والقصف التدميري إلى جنوب غزة، قالت وزارة الخارجية في بيان إنه من السابق لأوانه إجراء تقييم أمريكي نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب لنصيحة واشنطن لحماية المدنيين في عملياتها في غزة. وليس بعيدا من التحرك الأمريكي، التوتر في مياه الخليج دفع واشنطن إلى إرسال مبعوثها الخاص إلى اليمن والإعلان عن جولة خليجية له من أجل تأمين ممر آمن للشحن البحري. نبقى في الخليج، حيث تنطلق اليوم في الدوحة قمة مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناء لدعوة من أمير قطر. أردوغان قال غدا اجتماعه إلى أمير قطر إن بنيامين نتنياهو دخل التاريخ بلقب جزار غزة، وأضاف لدينا رؤية للبحث في استراتيجيات جديدة منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية. في الحراك الدولي باتجاه الخليج أيضا أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يقوم هذا الأسبوع بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات، وأن موسكو تولي أهمية كبرى لجولة محادثاته وبالدرجة الأولى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وختم البيان الروسي بالقول إنها ستكون محادثات مفيدة ونرى أنها بالغة الأهمية.
وصفت زيارة الرئيس الكوبي طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بالتاريخية، حيث أكد مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي تعزيز التعاون حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. الزيارة تأتي بعد مرور 22 عاما على زيارة الأخيرة للرئيس الراحل فيدل كاسترو. في واشنطن وقع انفجار مساء أمس داخل منزل في ولاية فيرجينيا بعدما كان الضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش فيه. إدارة الشرطة أفادت في بيان بأن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ توقعت مصلحة الأرصاد الجوية يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، يتحول الجو إلى ممطر وبغزارة أحيانا مع رياح نشطة ابتداء من مساء اليوم. الحرارة المتوقعة على السواحل ستتراوح بين 11 و19 درجة.
كان في هذه النشرة: اشتعال الجبهات في غزة والجنوب، الغارات الإسرائيلية استمرت طوال الليل، وبيان للعدو يعلن عن التحقيق في قصف موقع محصن في الجليل، بيان حماس لبنان حول التعبئة أثار مخاوف واستدعى توضيحات، لقاء مرتقب بين الرئيسين بري وميقاتي للبت بملف التمديد لقائد الجيش في المجلس أم الحكومة، الجيش يشارك في مراقبة الملاحة الجوية في المطار، احتدام المواجهات في غزة ونداءات الاستغاثة تتوالى، قمة مجلس التعاون الخليجي تفتتح اليوم في الدوحة، وأردوغان يصف نتنياهو بجزار غزة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كوري لبنان.